الأبوان والبنتان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه: باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون الأودي مخضرم من المخضرمين، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، وذلك بعد رجوعه من الحج في سنة 23 من الهجرة، بعد أن قضى مناسك الحج رجع ودعا حذيفة ابن اليمان وعثمان ابن حنيف وكان على الخراج. قال: كيف فعلتما؟ قال رضي الله تعالى عنه لحذيفة وعثمان بن حنيف: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، أرض السواد ما لا تطيق من الخراج والجزية على أهلها؟ عمر رضي الله تعالى عنه لا يريد من عماله أن يكونوا ظالمين لمن ولاهم عليهم، سواء كان في خراج أو جزية أو إمارة، دائما يسأل عماله عن أحوالهم وسياستهم في بلادهم. قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، يحذرهما من المغالاة في فرض الجزية أو طلب الخراج الزائد على أولئك البلدان. قال: لا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. لئن سلمني الله، عمر رضي الله تعالى عنه يشعر بأن أجله قريب، وبأنه قد رأى رؤيا، كما في صحيح مسلم أنه رأى ديكا نقره ثلاث نقرات، ففسر ذلك رضي الله تعالى عنه بقرب أجله، فما أتت عليه ثالثة إلا وقد طعن رضي الله تعالى عنه. يقول: لئن سلمني الله، أي سلمت واستمرت خلافتي وإمارتي على المؤمنين، لأدعن أرامل العراق لا يحتجن لأحد بعدي. المرأة التي لا زوج لها ولا عائل لها ولا ولي يقوم بشأنها يجعلها عمر رضي الله تعالى عنه غير محتاجة لأحد بعده، يجعل لها خراجا أو عطاء تعيش منه حياتها رضي الله تعالى عنه، وهذا منه حرص على استمرار العدل واستمرار الأمن والاستقرار في المسلمين حتى بعد موته رضي الله تعالى عنه. قال عمرو بن ميمون: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب، بعد قوله ذلك لحذيفة وعثمان بن حنيف وإحساسه بقرب أجله رضي الله تعالى عنه. مرت ثلاثة أيام وصبح اليوم الرابع فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب، يعني ليس يفرق بين عمرو بن ميمون وعمر رضي الله تعالى عنه إلا ابن عباس في الصف يقول ما بيني، وإني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يشرع في الصلاة إلا بعد أن يسوي الصفوف، كأنه يمسح أو يمسح مناكب الصحابة يسوي الصفوف كأنما يسوي بها القداح. وهذه سنة مهجورة هجرها كثير من الأئمة، وهو الاعتناء بتسوية الصفوف. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي بين الصفوف ويسوي الصفوف بيده ويقول استووا، حتى إذا رأى الصفوف قد استوت كبر وشرع في الصلاة. وكان يطيل الركعة الأولى في صلاة الفجر حتى يدرك الناس الركعة الأولى معه في الجماعة، فربما قرأ سورة يوسف أو سورة النحل وهي من السور الطويلة شيئا ما حتى يدرك الناس صلاة الفجر. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية. قال: فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه. وكان كما ذكرنا لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه هذه الرؤيا وأن الديك قد نقره ثلاث نقرات فسرها بقرب أجله وأنه مقتول رضي الله تعالى عنه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه في حياته يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. وكان هذا دعاء عجيبا، أن له الشهادة وهو في المدينة وهي دار الإيمان والإسلام وهي عاصمة المسلمين في كل الدنيا في خلافته رضي الله تعالى عنه، فأنى له الشهادة وهو في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، في بلد الأمن والأمان، في أصل دولة المسلمين. ولكن من تمنى على الله عز وجل ونوى من قلبه أن يصيب الشهادة أعطاه الله عز وجل إياها وإن مات على فراشه. لكن عمر رضي الله تعالى عنه لما دعا هذه الدعوة استجاب الله عز وجل له. وقد تقدم قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فرجف الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضربه برجله: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فهذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بأنه شهيد. وما زال عمر يدعو بهذه الدعوة: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. وهذه من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه حيث مات شهيدا ومات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بالمدينة. فعمر رضي الله تعالى عنه تمنى الخيرين وأصابهما رضي الله تعالى عنه. لما سوى الصفوف وتقدم ليكبر يقول عمرو بن ميمون: فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب. فلما قال هذا القول عرف من كان قريبا أن عمر رضي الله تعالى عنه أصيب. يقول عمرو بن ميمون: فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعن، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. والعلج هو أبو لؤلؤة المجوسي، واسمه فيروز، وهو غلام المغيرة بن شعبة، وكان صنعا كما يأتي، أي صانعا ذا صنعة استخدمه حذيفة رضي الله، المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، لينتفع المسلمون بصناعته. العلج وهو الأعجمي الأحمر الذي على دينه يقدم على المسلمين في بلادهم ليعمل غلاما أو يشتريه، وقد كان سبيا من السبايا أو عبدا من العبيد، يباع ويشترى، وهو كان مجوسيا. والمجوسي الذي يعبد النار أو يعبد الشمس، يؤمن بإلهين أو يعبد من دون الله عز وجل. فكان هذا أبو لؤلؤة فيروز مجوسيا قاتله الله، وهو الذي طعن عمر رضي الله تعالى عنه حينما كبر. ثم انطلق كلما لقي رجلا من المسلمين طعنه ومعه سكين ذات طرفين، أي لها رأسان، وقد حدها وسقاها سما حتى يصيب من أصاب بالسم ويكون طعنه قاتلا. فطعن في هربه ذلك 13 رجلا، مات منهم 7، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي. فطار هذا العلج بتلك السكين فارا، كلما اعترضه إنسان طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7، ومنهم عمر كما ذكرنا، فهو أول من أراد وأول من طعن، وهو المراد. وكان عمر رضي الله تعالى عنه أوصى به خيرا كما سيأتي، حينما لقيه وشكى مولاه إلى عمر رضي الله تعالى عنه أنه يكثر عليه في الخراج، أي المغيرة ابن شعبة يطلب منه خراجا زائدا. فقال له عمر: يعني إنه سيفعل ذلك، أو قال له عمر كما في بعض الروايات: إنه لم يزد عليك في خراجك أو من خراجك. فتوعده هذا الكلب الذي صمم أن ينتقم من عمر رضي الله تعالى عنه. وكان عمر من نيته إذا لقي المغيرة بن شعبة أن يوصيه به خيرا، لكنه أخبره بأنه لم يزد عليه ولم يستكثر عليه في الخراج. فقال هذا المجوسي: يعني وسع الناس كلهم عدله إلا أنا؟ يعني أي أن عمر كان عادلا مع كل الناس إلا أنا، حيث لم يأمر المغيرة بن شعبة أن يخفف عني من الخراج، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه كان في نيته
بل لعله أوصى المغيرة بن شعبة به خيرا كما سيأتي. يقول: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين، رأى هذا العلج، هذا المجوسي يطعن كل من لقيه وبيده سكين ذات طرفين وقد حدهما وسماهما، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنوسا، أي ثوبا لا يستطيع أن يتفلت منه، ثوبا كبيرا ألقاه عليه حتى يقبضه ويمسك به. فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، أي قتل نفسه قبل أن يمسك به المسلمون، وظن أنه ميت ميت مقتول لا محالة، فقتل نفسه إلى الجحيم. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، حينما طعن عمر رضي الله تعالى عنه طعنه ثلاث طعنات، منها طعنة تحت سرته، وهذه هي كانت سبب وفاته رضي الله تعالى عنه. وضع عمر يده على جرحه وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ليتم بالناس الصلاة. قال: فقدمه إماما، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. يقول عمرو بن ميمون: من كان قريبا من عمر كقربي رأى الذي رأيت، رأى أن ذلك المجوس طعنه وهرب وفر، وأما من كان في أقاصي المسجد وأطراف المسجد لم ير شيئا إلا أنهم فقدوا صوت عمر. صوت عمر رضي الله تعالى عنه كان جهوريا قويا، فمن كان في أطراف المسجد لم يعد يسمع صوت عمر، إنما سمع صوتا ضعيفا أو صوتا مغايرا لصوت عمر وهو صوت عبد الرحمن بن عوف. فصلى بهم صلاة خفيفة. وهذا من الفقه، الموقف لا يستدعي ولا يقتضي أن يصلي صلاة طويلة كصلاة عمر المذكورة من قبل أن يقرأ بهم بسورة يوسف أو سورة النحل، لكن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه صلى صلاة خفيفة حتى ينظروا ماذا حدث وأين هذا المجوسي. قال: فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. لما قضوا صلاتهم واجتمعوا عند عمر رضي الله تعالى عنه، فقال لعبد الله بن عباس انظر من قتلني. عمر يتكلم ويقول قتلني، لأنه يعلم أن جرحه هذا أو الطعنات التي طعنها ستكون سببا لقتله وموته رضي الله تعالى عنه. فقال لابن عباس، وابن عباس كان من المقربين المحببين إلى عمر رضي الله تعالى عنه، أصحاب مجلسه وأهل مشاورته، لأن القراء كانوا أصحاب مجلسه وأهل مشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فابن عباس كان من جلساء عمر مع صغر سنه، حيث مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس ابن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة وسنتان من خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذه خلافة عمر، يعني كان ابن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة وهو من جلساء عمر رضي الله تعالى عنه. فقال عمر له انظر من قتلني، فجال ساعة أي طاف بالمدينة ليسأل هل هذا الأمر من فعل هذا المجوسي أو هناك تمالؤ من بعض الناس. عمر رضي الله تعالى عنه مقتول ويموت ويهمه أن يعرف هل هذا الأمر عن ملأ من قريش أو ملأ من المسلمين طعنه هذا الطاعن بمشورة أولئك الطاعنين عليه المنتقدين لخلافته. كان أمرا مهما عند عمر رضي الله تعالى عنه أن يعرف أنه إنما قتل بمشورة أو برأي أو تدبير لطائفة من المسلمين، أو هو أمر فردي تفرد به هذا الكافر المجوسي. فجال ابن عباس ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، الذي قتلك هو غلام المغيرة أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله، الذي تعظمه الروافض. الروافض يعظمون أبا لؤلؤة المجوسي ويصفونه بالبطولة والشجاعة وبأنه ولي الله وتقي الله، حيث قتل عمر، لأن عمر في نظرهم وفي معتقدهم ليس من الإسلام في شيء، بل هو من الدخلاء على الإسلام المعتدين على حق أمير المؤمنين مع أبي بكر وعثمان، يعنون اعتداءهم على علي رضي الله تعالى عن الجميع. فهم يطعنون في عمر ويحبون من طعن عمر، بل يتخذون له مشهدا ويجعلون له عيدا ويحتفلون به ويفرحون ويمدحونه ويثنون عليه حيث قتل عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. قال فجال ابن عباس ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، الذي قتلك هو غلام المغيرة. قال الصنع أو الصناع الذي يصنع، وقد كان صانعا محترفا كما ذكر أهل التفسير، وأن عمر رضي الله تعالى عنه لقيه مرة فقال له إنهم يزعمون أنك تستطيع أن تصنع راحا تعمل بالهواء، فقال وهو عابس، هذا أبو لؤلؤ المجوسي يقول لعمر وهو عابس، لأصنعن لك راحا تتحدث بها العرب. فقال عمر توعدني، هذا توعدني، هددني، هذه المقالة ليست وعدا بأن يصنع راحا تتحدث بها العرب حقيقة، وإنما يتوعد عمر أن يفعل به فعلا تتحدث به العرب. فقال عمر توعدني، أي هددني هذا بقوله ذلك، لأصنعن لك راحا تتحدث بها العرب، غلام المغيرة. فقال ابن عباس غلام المغيرة. قال عمر الصنع؟ قال نعم. قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا، يعني حينما لقيه وشكى المغيرة إليه أنه يزيد في خراجه، فكلم عمر رضي الله تعالى عنه المغيرة أن يخفف عنه من خراجه وأن يحسن له في العمل، فقال قاتله الله لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. يقول عمر الحمد لله الذي جعل ميتتي بيد مشرك أو كافر ولم يجعلها بيد رجل يدعي الإسلام، فإن المسلم مهما أتى من معصية لا بد وأنه سيرجع إلى الجنة في آخر طوافه، وأنه سيحتج ويقف أمام عمر حينما يقتص منه أو يدافع عن نفسه بأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. لكن عمر سعد أن كان موته بيد هذا الكافر، ولم يكن عن تمالؤ من قريش أو من المسلمين مع هذا المجوسي، فقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل من المسلمين، على يد رجل يدعي الإسلام. فأهل الإسلام كانوا مطبقين على السمع والطاعة له وعلى الرضا بإمارته وخلافته رضي الله تعالى عنه وعلى المدح والثناء. ولذلك لما أمر ابن عباس أن ينظر من قتله وأن يسأل في الناس، فمر ابن عباس بالقوم جماعات يبكون كأن كل واحد منهم فقد ذكره، فلما أخبر عمر رضي الله تعالى عنه بذلك حمد الله عز وجل أن لم يكن موته وقتله بيد رجل يدعي الإسلام أو ينتسب للإسلام، وإنما كان بيد هذا الكافر، وكانت شهادة كما تقدم، قتله كافر وإن كان ذميا إلا أنه يضمر الشر ويضمر السوء لعمر وللمسلمين، فقتل عمر رضي الله تعالى عنه لينال الشهادة في بلد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال مخاطبا ابن عباس: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. هؤلاء أهل الكتاب أو المجوس أو غيرهم تحبون أن تستقدموهم، وكان العباس أكثرهم رقيقا، يعني أكثر أهل المدينة رقيقا، فكان يأتي ويجلب هؤلاء الغير المسلمين إلى المدينة، وكان عمر لا يحب ذلك، ولكن عباسا وابن عباس يستكثران من ذلك. فقال له عمر: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. ابن عباس يقول لعمر: لو شئت لقتلنا أولئك العلوج. قال: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، يعني مخطئ في قولك هذا، لو أردت أن تقتل العلوج وخاصة من أسلم منهم وتكلم بلسانكم ودخل في الدين، وإن كان بعضهم منافقا إلا أن نعاملهم على ظواهرهم، فهم يدعون الإسلام ويتكلمون باسم الإسلام، فمن زعم أنه يقتل هؤلاء فهو كاذب مخطئ مدعي دعوة مردودة عليه. فقال له: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، للحزن على عمر والبكاء، كأن هذه أول مصيبة يصاب بها الناس رضي الله تعالى عن عمر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه، بعضهم يقول: إن شاء الله لا بأس عليه من هذه الطعنة، وإنما هو جرح وسيبرأ منه عمر، وبعضهم يقول: نخاف عليه أن يموت من طعنة في بطنه. قال: فأتي بنبيذ فشربه وخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. أتي بنبيذ، نبيذ التمر، تمر ينقع في ماء، فشربه فخرج ولم يتضح لهم لأنه أحمر، لم يدري أحد هل خرج معه دم أم لا، فلما أتي بلبن فشربه فخرج من الجرح وقد اختلط به الدم، عرفوا أنه ميت حيث يخرج الدم من جوفه رضي الله تعالى عنه. قال: ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب، كل واحد يدخل على عمر يثني عليه ويمدحه: لقد صحبت رسول الله وأبليت بلاء حسنا مع رسول الله، وكنت معه في المشاهد كلها بعد إسلامك، وكنت مع الصديق رضي الله تعالى عنه خير وزير، وكنت في إمارتك خير أمير وقائم بأمور المسلمين وغير المسلمين، تؤدي الحقوق لكل ذي حق حتى يصل إليه. فكل يدخل عليه ويمدحه رضي الله عنه. وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام، أو قدم في الإسلام، قدم ثابتة، إيمان ثابت، أو قدم أي سابقة، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، يعني أبشر، فحياتك كلها حياة طيبة، إيمان وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبق في الإسلام، وثبات على الإسلام، ثم في النهاية وليت فأحسنت الولاية، ثم كانت نهايتك شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين الذي يعلم يقينا أنه من أهل الجنة كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأنه شهيد، يقول: وددت أن ذلك كفاف، يعني ما كنت فيه من الإمارة، لا لي ولا علي أن أخرج من ذلك كفافا، لا لي ولا علي. وقد كان رضي الله تعالى عنه له الكثير في خلافته، حيث أقام العدل وساوى بين الناس وأعطى كل ذي حق حقه رضي الله تعالى عنه، وكان حريصا على المسلمين جميعا أن يكونوا في أمن وأمان، واتسعت رقعة الإسلام في خلافته رضي الله تعالى عنه، كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا أنه رأى دلوا فأخذها، ثم أخذها أبو بكر، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا أي دلوا كبيرة، فسقى حتى روي الناس وضربوا بعطن، إشارة إلى انتشار الإسلام في خلافته وإمارته، وإلى أمن عم بلاد المسلمين رضي الله تعالى عنه. يقول مع ذلك رضي الله تعالى عنه: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، رضي الله تعالى عن عمر. قال: فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، الشاب الذي يبشر عمر لما ولى بعد أن بشر عمر، إذا إزاره يمس الأرض يجر، قال: ردوا علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. لم يمنع عمر رضي الله تعالى عنه ما هو فيه من الجراح ومن معالجة الموت ومن فتنة نزلت بالمسلمين ومن أمر المسلمين عامة، لم يمنعه هذه الحال أو لم تمنعه حاله وهو في هذا الموقف من أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر. شاب يمدح عمر ويثني عليه ويعرف له قدره وفضله، إذا به يجر إزاره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ويقول: ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى دون ذلك، ولا حظ للكعبين في الإزار. وقال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فهناك أحاديث تحرم إطالة الثياب وإسبال الثياب إزارا كان أو غير إزار دون الكعبين. فلما رأى هذا الغلام أو هذا الشاب وقد جر إزاره أو أن إزاره أسفل الكعبين وهو في هذه الحالة، قال: ردوا علي الغلام، ثم أمره بالمعروف ونهاه عن هذا المنكر الذي هو فيه. قال: يا غلام ارفع إزارك، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك، وفي رواية أنقى لثوبك، فمن كان يجر ثوبه بالأرض فإنه لابد أن يمر على نجسات فيكون مدنسا، وهذا يقول له فإنه أنقى، يكون نقيا من أن تصيبه النجاسات، أو أبقى لثوبك يبقى مدة طويلة، فإن من جر ثوبه بالأرض لابد وأن تأكله الأرض وأن يبلى سريعا. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: فإنه أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك وأتقى لربك. فتقوى الله عز وجل تستلزم عدم جر الإزار وعدم إطالة الثياب وعدم إرخاء الثياب، فمن فعل ذلك يكون مخالفا لتقوى الله عز وجل. فتقوى الله العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم مخالفة أمره، وعدم تعدي حدود الله عز وجل، وهذا من هذا النوع. إطالة الثياب وجر الثياب ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي أهل التقى. فقال له عمر: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. كان يهمه الدين، أن يموت وليس عليه دين. فالشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000. قال: فإن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. مما يهم عمر رضي الله تعالى عنه أن يموت وليس عليه دين، وكان دين عمر ليس مداينة من الناس، إنما كان يتداين من بيت مال المسلمين لأمور في مصالح المسلمين، ويجعل ذلك دينا عليه رضي الله تعالى عنه. فلما حضرته الوفاة كان هذا مما يهمه، أن يموت وليس عليه دين رضي الله تعالى عنه. وشدد على عبد الله في هذا الأمر جدا، حتى قال له: لا تغسل رأسك قبل أن تسد ما علي من دين، حرصا منه رضي الله تعالى عنه أن يلقى الله عز وجل شهيدا ولا يطالبه أحد بدين. وقد أمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن يسد الدين من ماله أو من مال آل عمر، فإن لم يكفي مال آل عمر فيسده من آل عدي، وهم الفخذ الذين منهم عمر رضي الله عنه عمر رضي الله تعالى عنه. ونهاه أن يتعدى أولئك، أن يأخذ مالا ليسد دينه من غير قبيلته أو من غير الفخذ الذي هو منهم، وهم بنو عدي. قال: فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم. أصل القبيلة لا تخرج عن قريش إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. هذا عمر رضي الله تعالى عنه الذي يعالج الموت شهيدا، الذي يحرص على أن يكون شهيدا نقيا، يعالج الموت ويهمه رضي الله تعالى عنه أن تبرأ ذمته من أموال الناس. وكما تقدم في هذا الموقف يأمر بمعروف وينهى عن منكر رضي الله تعالى عنه. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية في لقائنا القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان.